لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الملل، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تلل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة تقدم وعند الله تجتمع الخصوم لفضيلة الشيخ محمد حسن، والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء القرناء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقدتم جميعا وفرض منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وعند الله تجتمع الخصوم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين ايدينا سريعا، فسوف نركز الحديث في العناصر التاليه. اولا، في ساحه الحساب. ثانيا، الظلم ظلمات يوم القيامه. ثالثا، من ابشع صور الظلم. واخيرا، فهل من توبه؟ فاعيروني القلوب والاسماع، والله اسال ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا، في ساحه الحساب. احبتي في الله، هل منكم من حضر محكمه في ساحه محاكم الدنيا وعادت اللحظة التي يدخل فيها القاضي إلى منصة القضاء فيدخل الحاشم بين يديه ليصرخ في قاعة المحكمة ويقول: محكمة، انظر في هذه اللحظات وتفرج في وجوه الناس في هذه القاعة، سترى الأنفاس وقد تقطعت، والأبصار وقد خشعت، والجوارح وقد ارتعدت، بل وسترى الدموع تنهمر مدرارا على وجوه بعض الحاضرين في ساحة المحكمة، والكل ينتظر ان يستمع الى الحكم من هذا القاضي، اي من عبد فقير من عباد الله جل وعلا. فاذا ما نطق القاضي بالحكم، من الناس من يصرخ، ومن الناس من يبكي، ومن الناس من يفرح. ارجو ان تنتقل معي بعد هذه المشاعر التي لا يستطيع ان يتصورها الا من عاشها، انتقل معي الى لحظات ستقف فيها البشرية في ارض المحشر، الشمس فوق الرؤوس، والعرق يكاد يغرق الناس، والسحاب يكاد يخنق الانفاس، وجهنم قد غزي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يسرونها، تذكر وتجمجر غضبا منها لغضب الجبار جل وعلا، الذي غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. والكل شاخص ببصره ينتظر كلام الحق جل وعلا، بل ينتظر حصل الحق جل وعلا بين العباد في ساحة الحساب. قال جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد خاب من حمل ظلما. تصور هذا المشهد ايها الاخ الحبيب الكريم، والبشرية كلها في ساحة الحساب، قد قدمت للعرض على الله جل وعلا ليتكلم الله مع كل احد، كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر العبد اشتم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ويبدأ الحساب بالعرض على الله واخذ الكتب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء بمنه وكرمه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إليهم سعيدا فرحا بهذه النجاة وبهذا الفوز الذي لا شقاء بعده أبدا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا. اللهم سلم سلم برحمتك يا أرحم الراحمين، يبدأ الحساب بأخذ الكتب والعرض على الله جل وعلا. فمن أراد الله أن يعذبه ناقشه الحساب، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك هو العرض. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فإذا ما فرض الله سبحانه وتعالى من محاسبة العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا، أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق بين العباد. تنبه، إذا فرض الله جل وعلا من حساب العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا، أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق. فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، بل ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد على وجه الأرض. تنصب الموازين للقصاص ولآداء حقوق العباد، وكيف لا والله جل وعلا يختص للبهائم وللحيوانات والدواب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، وفي لفظ: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة الجلحاء، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أن النبي رأى شاتين تنفضحان، فقال المصطفى لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنفضحان؟ قال: لا. قال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وروى ابن جرير للطبري بسند يصح موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فإذا فرض من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أيها المسلمون، حشر البهائم والقصاص لبعضها من بعض هو الحق الذي ندين لله به. ورحم الله الإمام النووي إذ يقول: إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره مانع من عقل أو شرع، وجب أن نحمله على ظاهره. فلا ينبغي أن ترد مثل هذه الأحاديث لدعوى أن العقل البشري لا يستوعب كيفية القصاص بين الدواب. فإن قيل لنا: كيف يتم القصاص بين الدواب وهي غير مكلفة؟ قلنا: إن الله تعالى لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليعلم العباد بأن الحقوق لا تضيع عند الله، فإذا كان الله يأخذ الحق للبهائم والدواب والوحش، فهل يضيع الله حقوق العباد يوم القيامة؟ لا والله. فلا يظن أن أحد من الخلق أن ظلمه للعباد بأي صورة من صور الظلم تضيع سدى. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. أما والله إن الظلم شغل، أما والله إن الظلم شغل، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبع، يدعو عليك وعين الله لا تلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن اوصاه بوصايا غاليه، وكان من بين هذه الوصايا: اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قد يغتر الظالم بإمهال الله له، قد يغتر الظالم بستر وحلم الله عليه، فيتمادى في ظلمه وبطشه وطغيانه، ولكن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل. اين الفراعنه؟ اين الجبابره؟ اين الطواغيت؟ اين الطغاة؟ اين العصاة؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه للسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا ذاك. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان ورواه البيهقي ورواه ابو يعلى المنصري بسند حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة الى رسول الله في عام الفتح، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهائنهم تحمل كل سماء على رأسها. فلما مرت على فتى منهم جعل احدى كفيه في ظهرها فدفعها على الارض فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها. فلما ارتفعت اي قامت التفتت الى هذا الفتى وقالت: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل، سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال المصطفى: صدق. فكيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ ولذلك يا إخوة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تحذيرا شديدا من الظلم، وأمر الظالمين بأي صورة من صور الظلم أن يتحللوا من الظلم في الدنيا قبل الآخرة. ف ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، أي في الآخرة. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه ثم طرحت عليه. ولذلك سأل المصطفى يوما أصحابه عن المفلس، كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة كذلك، وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، صلى وزكى وصام. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه ظالم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تميت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرحت معه. اللهم حرم وجوهنا على النار يا أرحم الراحمين، فإن تميت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم هو المسيء لنفسه قبل أن يسيء والله لغيره. الظلم بالاتهام بالباطل، الظلم بالتجريح بالباطل، الظلم بانتهاك أعراض الدعاة والعلماء والشيوخ، الظلم بالشتم، الظلم بالضرب، الظلم بأكل أموال الناس بالباطل، الظلم بأبشع صوره في سفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتصور معي الظالم يوم القيامة وقد خرج حافيا عاريا، وقف في ساحة الحساب في ذل وانكسار وخشوع، لا يرتد إليه طرفه بل يكاد يرتد قلبه من شوقه، وخصومه الذين ظلمهم في الدنيا قد أحاطوا به من كل ناحية، يجر له شرا ويدفع له دفعا ليوقفوه بين يدي الملك الحق جل جلاله. تصور هذا المشهد، الظالم بين هؤلاء الخصوم جميعا، ما من أحد عامله في الدنيا بظلم إلا وسيظهر له يوم القيامة ليطالبه بحقه ولو قل بين يدي الحق جل وعلا. يقول هذا: يا رب شتمني، وهذا يقول: يا رب ظلمني، وآخر يقول: يا رب اغتابني، وآخر يقول: يا رب غشني، وآخر يقول: يا رب ظلمني، وآخر يقول: يا رب انتهك عرضي، وآخر يقول: يا رب أكل مالي بالباطل، وآخر يقول: يا رب قذفني، وآخر يقول: يا رب رشدني مظلوما. وكان قادرا على دفع الظلم عني، فداهن الظالم وما نظر الي وما اعانني، واخر يقول: يا رب تاجر معي فغشني في البيع والشراء وظلمني في سعر سلعته. لا يوجد احد ظلمته في الدنيا ولو بكلمه الا وستراه بين يديك يوم القيامه يطالبك بحقه امام الله، فعند الله تجتمع الخصوم. تصور هذا المشهد، فيقول الحق سبحانه كما سمعنا في الاحاديث من قبل: يؤخذ من حسناته الى خصومه، فتؤخذ الحسنات ثم تنظر الى صحيفته فترى الصحيفة خالية من الحسنات ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتصرخ وتقول أين حسناتي التي تعبت في تحصيلها طوال حياتي؟ أين صلواتي؟ أين زكواتي؟ أين صيامي؟ أين حجي؟ أين دعوتي؟ أين أمري بالمعروف؟ أين نهي عن المنكر؟ أين بري وإحساني؟ أين نفقاتي؟ أين حسناتي؟ فيقال لك أخذت إلى صحائف خصومك ممن ظلمتهم في الدنيا، تليت حسنات وبقي الخصوم ينادون على الملك الحق جل وعلا، يريدون حقوقهم من هذا الظالم، يقولون يا رب أين حقوقنا؟ أين حسنات الظالم؟ نفدت. فيقول الحق جل وعلا تؤخذ، كما ورد في الحديث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تؤخذ السيئات من القصور، من صحائف القصور، فتطرح على الظالم الذي سميت حسناته، فينظر الظالم إلى صحيفته فيرى صحيفته وقد سحنت بالسيئات، فيصرخ ويبكي ويقول هذه سيئات والله ما طاردتها، هذه ذنوب والله ما فعلتها. فيقال له إنها سيئات خصومك ممن ظلمتهم في الدنيا. فيا حسرة قلبك في هذه اللحظات وأنت موقوف على بساط العدل بين يدي رب الأرض والسماوات، وقد وجهت بخطاب السيئات، وأنت مفلس فقير عاجز نهيب، لا تملك أن ترد عذرا ولا تستطيع أن ترد حقا أو أمرا، فترفع عنق الرشاء إلى سيدك ومولاك لعلك تنجو من هؤلاء، ولست بناس حتى تؤدي الحقوق. فيقرع نداء الحق سمعك، ويقلع نداء الحق قلبك، فيقرع نداء الحق سمعك، ويقلع نداء الحق قلبك الذي قال وقوله الحق: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أنتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. هذه هي الحالات التي يجوز فيها لولي الامر المسلم او من ينوب عنه، اذ ان الامر ليس متروكا للافراد حتى لا يتحول المجتمع الذي نحياه ونعيش فيه الى فوضى. يقول المصطفى: هذه هي الحالات التي يجوز فيها القصد لولي الامر المسلم او من ينوب عنه. الحاله الاولى هي حاله القصاص. القصاص الذي يضمن الحياة للمجتمع بأسره. لو أن الأمة الآن أقامت شرع الله وأقامت حدود الله لنعمت بالأمن والأمان بمورود الله. لقد أخبرني أحد الإخوة المحامين أن عدد القضايا التي تنظر أمام القضاء المصري في العام يزيد على 30 مليون، اي بما يعادل ويتساوى مع نصف المجتمع، او ان شئت فقل مع المجتمع كله، لان النصف الاخر هو الاطفال والصغار. كثرت القضايا والمشاكل لان الظالم الان، ولان الجاهل يرتجع، يستطيع بمبلغ كبير ان يغشي بهذا المبلغ ظالما اكبر فيخرجه من القضية كما تخرج الشعرة بسهولة من العجين. لكن لو علم هذا الجاني ان قتل بانه سيقتل، وان زنى ان كان محصنا بانه سيرسم، والله لفكر 1000 مرة قبل ان يقدم على جريمته. فالقصاص حياة للمجتمع. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الأمثال لعلكم تتقون. الحالة الثانية هي حالة الرجم للسيد المحصن. السيد هو المحصن الذي من الله عليه بالمرأة في الحلال الطيب، فترك الحلال الطيب وراح يرتع في مستنقع الرذيلة الآثم العسل فزنى. هذا ينبغي أن يرجم حتى الموت ان رفع امره الى ولي الامر المسلم او من ينوب عنه. وقد يستدفع بعض الناس هذه القضية الان يقتل لجريمة الزنا. يقتل، نعم يقتل. ولو كانت القضية تمس شرفك وعرضك لطرحت باعلى صوتك وقلت يقتل ثم يقتل ثم يقتل. والحالة الثالثة هي حالة الردة. وقد خرج علينا العلمانيون المجرمون على صفحات الجريدة التي تعزف على وصل الشمس والدعارة بأنه لا ردة في الإسلام، ولا يوجد في كتب الفقه ولا في الدين ما يسمى بحكم الردة. ولو فتح هذا المجرم أي كتاب من كتب الفقه لعلمائنا وأئمتنا لوجد بابا كاملا لهذا الموضوع الخطير. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وكما قال في الحديث الذي انا بصدده، اي في حديث ابن مسعود: والتارك لدينه المفارق للجماعه. هذه الحالات ايها المسلمون التي يجوز فيها القتل لولي الامر او من ينوب عنه. اما فيما عدا ذلك يا شباب، فان الدماء لها حكمه عظيمه عند الملك جل وعلا. لذا كانت الدماء هي اول امر سيقضي الله فيه. اسالك بالله ان تتدبر معي هذه الايه لتقف على بشاعه سفك الدم بغير حله. يقول تعالى في سوره النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هل يجرؤ مسلم يعي حقيقة الإسلام بعد سماع هذه الآية فحسب أن يتجرأ على سفك الدم بغير حل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أين من يقتلون عشرات المؤمنين؟ أين من يسفكون الدماء بالليل والنهار إلى أدنى حرمة؟
أين هم من هذه الآية التي تكاد تقلع القلب؟ يقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في صحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في صحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم والنسائي وأحمد في مسنده وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. تدبر كلام النبي: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ولذلك وصف المصطفى في أكبر جمع من المسلمين الموحدين في حجة الوداع ليبين للناس حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال المصطفى: أي شهر هذا؟ فسكت أصحاب النبي وقالوا: الله ورسوله أعلم. بالله هل تشكون في أن الصحابة لا يعلمون أنه في شهر الحجة؟ ولكنه الأدب مع المصطفى. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت النبي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هم يعلمون اسمه ولكنهم يتأدبون في حضرة النبي. فقال المصطفى: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هل لا يعلم الصحابة أنه في بلد الله الحرام؟ ولكنه الأدب مع الحبيب. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلد؟ أي أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال المصطفى: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال المصطفى: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إلى آخر خطبته العصماء صلى الله عليه وآله وسلم. إن دماءكم يا مسلمون وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. لا تخطي عرض أخيه. ويستاذ الجنة إذا كان الأرض في عرض الدعاء. يا طلاب العلم، لا تكونوا في أعراض الدعاء ولا في أعراض المشايخ. وإن رأيتم زلل الماء لا ينبغي أن تزل أنت، تورع أنت، تورع أنت من الخلق. فما من شريف إلا وله زلة، ونحن لا نخوض في أعراض إخواننا أبدا، لا سيما إن كانوا ممن يحملون منهجا واحدا ويتحركون بدين الله جل وعلا. وإن خاض الآخرون في أعراضنا فلا ينبغي أبدا أن نخوض في أعراضهم، وإلا فأين الورع؟ أين الورع؟ وأين الحظ من الله سبحانه؟ اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في عتق أسفار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وإياك أن تؤشر نار الخلاف بين الشيوخ وبين الدعاء، بأن تسمع من هنا بتنزل هنالك مع بعض السيادة في الكلمات أو التحريف. اتق الله، فإن الخوض في أعراض العلماء والدعاء من أبشع صور الظلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولذلك يأتي المقتول يوم القيامة وعنقه تسيل دما تشخب أوداجه وهو متعلق بالقاتل. يأتي القاتل وقد تعلق به كل من قتلهم. يأتي القاتل الذي قتل فردا، ويأتي القاتل الذي قتل فردين، ويأتي القاتل الذي قتل مجموعة، ويأتي القاتل الذي قتل شعبا، ويأتي القاتل الذي قتل دولة، ويأتي القاتل الذي قتل أمة، ويأتي كل من قتل، كل من قتل جوعا، كل من قتل عريا، كل من قتل بالضرب أو بالقتل. يأتي هذا المقتول وهو متعلق بالقاتل بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، وكل عرق في رقبته يسيل دما، عروق أوداجهم أي عروق أعناقهم تشكب دما، وهم متعلقون بالقاتل. ويقول المقتول لله جل وعلا: يا رب، سل هذا القاتل فيما قتلت. إننا نعيش زمانا لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. وهذه من علامات الساعة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيكثر بين يدي الساعة الحرب. قالوا: ما الحرب يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل وفي رواية: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فالمقتول يأتي يوم القيامة وعروقه تشكب دما، كما في رواية النسائي لسند الحسن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسيغ المقتول يوم القيامة وأوداجه تشكب دما وهو متعلق بالقاتل، يقول لربه: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فالدماء لها حرمة عظيمة، وأودت بهذه المناسبة أن أحذر وأن أنبه في الوقت نافذ لأقول: لا ينبغي أن نخوض في أعراض إخواننا الإسلاميين في الجزائر بزعم أنهم هم الذين يقومون بهذه المذابح والمجازر البشعة على أرض الجزائر، من تقديم الشيوخ والنساء والأطفال وتعليق رؤوس النساء والأطفال على أبواب المنازل. يا شباب الصحوة، لا يفعل ذلك مسلم على وجه الأرض، وإن فعل ذلك وهو يدعي الإسلام فالإسلام منه براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. احذروا، إن الذي يقوم بهذه العمليات البشعة في مثلث لا يزيد عن 20 كيلو في حول عاصمة الجزائر يسمى الآن بمثلث الروح. ولقد قلت ذلك الكلام منذ شهرين أو يزيد في شريط لي يسمى حديث الركب، بينت فيه هذه الصورة المظلمة، وقلت بأن المذابح التي يقوم بها الميليشيات التي تسمى بلجان الدفاع الشعبي او التهديد. هذه اللجان كانت الحكومة الجزائرية قد نظمتها واعدتها وسلحتها باحدث الاسلحة لتقليم اظافر من اعطوا الاصوات للاسلاميين في الانتخابات الاخيرة. فلما انقلب هؤلاء على الحكومة نفسها قاموا ليتقاضوا حقوقهم عن طريق السلب والنهب، فلا دين لهم ولا ايمان ولا خلق، وينسب هذا الدرس للاسلاميين لا اقول لضرب عصفورين بحجر بل لضرب العصافير كلها بحجر واحد، ليعلم العالم كله ان الاسلام لا يعرف الا القتل والا الدماء، وان الملتزمين كما يدعي الاعلام الغربي بل والاعلام العربي لا يجيدون الا العزف على وتر التطرف والابهام. المسلمون في الجزائر براء من هذه المجازر والمذابح. وفي كل اسف صدر تقرير من منظمة العفو الدولية، وان كنت في البداية لا اثق في مثل هذه المنظمات والمهلبيات لاننا نعلم انهم يجيدون الكذب والتزوير، ولكنني اقول الحق ما شهدت به الاعداء. صدر من هذه المنظمة تقرير يجزم بان وراء هذه المذابح والمجازر الحكومة نفسها، والا فبالله عليكم مذبحة تستمر 5 ساعات على مقربة من عاصمة الجزائر التي تحولت الى سكنة عسكرية، وفي 5 ساعات على طولها لا يتحرك سندي جزائري واحد من قبل الحكومة ليقلم اسرار هؤلاء الاسلاميين المجرمين الذين يقتلون ويسرقون الشيوخ والاطفال والنساء. لابد ان نعي وان نتعامل مع الاحداث بفكر دقيق وبوعي عميق، لان كثيرا من الناس يتعامل مع الاحداث بسطحية مروعة وكساد التهمة، وتستجري وتستطير وتنتشر، ثم في النهاية لا يشار باصابع الاتهام الا الى الاسلاميين في كل مكان. وقديما قلت لما وقع الزلزال اخشى ان ينسب الزلزال الى المتطرفين كذلك. الدماء لها حرمة، ولا يجرؤ مسلم ان كان مسلما ان يتقدم لمسلم اخر ليسفك دمه. ولذلك اقول لن يدخل الجنة احد الا وقد خلص الله عز وجل حقوق الاخرين ان كانت عنده او ان كانت عنده مظلمة لاخوانه. بل لقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاسون مظالم كانت بينهم، فاذا هزموا ونقوا واذن لهم في دخول الجنة يقول المصطفى فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. حتى الموحدين لا يدخلون الجنة إلا بعد القصاص وإلا بعد التنقية والتهديد من المظالم والخطور. نسأل الله أن يقدرنا وإياكم في الدنيا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة في الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام، امتثالا للمنهج القراني الفريد في الترغيب والترهيب، فإنني أختم هذا اللقاء ببعض الكلمات في جانب الترغيب كما رحبنا. فهل من توبة؟ هذا هو آخر عناصر اللقاء. إننا لا زلنا الآن في هذه المزرعة، في هذه الحياة، لا زالت العمر فتحاً، يستطيع القادم أن يتوب إلى الله، يستطيع الله والسائل أن يرجع وأن ينيب إلى مولاه. فأرني التوبة قبل أن تغرب. عد إلى الله قبل أن تنام على فراش الموت، قبل أن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيك الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هل من توبة؟ هل من توبة؟ هل من عودة إلى الحق؟ هل من عودة إلى التجرد؟ هل من عودة إلى التنصاف؟ هل من عودة إلى العدل؟ هل من عودة إلى الله جل وعلا وإلى منهج الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وما من ليلة تمر على العباد إلا ورب العزة يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، وينادي جل وعلا ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي للترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مقدرة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك حتى لا أشق على أحباب خارج المسجد. أسأل الله أن يقينا وأن يقيكم جميعا حر جهنم، وأن يكتب هذه اللحظات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم لا تجعل أحد منا في هذا الجمع المبارك تبت إلا غفرته، ولا مريض إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هم إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا ضائعا معنا إلا زدته وتبدته. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين.